بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الثمرات التي ذكرت لمسألة استصحاب الشرائع السابقة. قلنا أنه استفاد بعض العلماء كالشهيد الثاني رحمه الله من هذه الآية المباركة: وما أمروا، أي أهل الكتاب. فالكلام بالنسبة إلى الشرائع السابقة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قلنا استفادوا من هذه الآية ثبوت حكمين لأهل الكتاب، فإذا شك في هذا الحكمين في هذين الحكمين في شريعتنا يجري استصحابهما بناء على حجية استصحاب الشرائع السابقة. فهذه ثمرة لهذه المسألة. لكن الشيخ رحمه الله لم يقبل أصل استفادة الحكمين من الآية المباركة. الحكم الأول هو أصالة التعبدية، وأنه الأصل في الأمر أن يكون تعبديا. الحكم الثاني هو وجوب نية الإخلاص زائدا على قصد القربة في الواجبات التعبدية. وقلنا أن استفادة هذين الحكمين متوقفة على عدة أمور، منها أنه قلنا لأنه كانت هناك نكات. النكتة الأولى أن يكون الحصر المستفاد من الآية راجعا إلى مجموع المقيد والقيد: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، يعني منحصرا لم يؤمروا بشيء إلا بالعبادة، فحصر الأمر في العباديات، في الأمر بالعبادة، أمر بغير العبادة ماكو. هذا أولا. وثانيا هذا الأمر بالعبادة بشرط الإخلاص. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية أن تكون اللام في الآية لام الغاية، يعني وما أمروا لام الغاية والمفعول محذوف أيضا، يعني وما أمروا بشيء إلا لغاية العبادة، فأوامر توصلية ماكو. النقطة الثالثة أن يكون المراد من العبادة ليعبدوه، المراد من العبادة معناه المصطلح اللي شنو هو؟ الأوامر التعبدية في قبال الأوامر التوصلية. أحسنتم. النقطة الرابعة أن يكون المراد من الإخلاص ليعبدوا الله مخلصين، أن يكون المراد من الإخلاص إخلاص النية، إخلاص نية العبادة عن الرياء والعج ونحوهما. النكتة الخامسة أن يكون المراد من الدين القصد، مخلصين له الدين يعني القصد، قصدهم يكون خالصا عن الرياء. أحسنتم. هذه نقاط خمسة، ولكن ردنا على هذه النقاط واضحة. هذا هو الآن قلنا أن الشيخ رحمه الله يعترض على هذه الاستفادة على هذا الكلام وهذه الثمرة بأربعة اعتراضات. الاعتراض الأول، شوفوا في العبارة بعد الإغماض، هذا هو الاعتراض الأول. هذا الاعتراض الأول اعتراض على استفادة الحكمين من الآية. الاعتراض الأول. الاعتراض الأول، أولا نحن لا نسلم كون اللام للغاية، بل اللام للتقوية اللي بالنتيجة تعطي معنى التعدية، يعني وما أمروا إلا بعبادة الله مخلصين. وقلنا سابقا ذكرنا أن الحصر أيضا لا نراه متعلقا بمجموع القيد والمقيد، حتى يكون معنى الآية لم يؤمروا إلا بالأوامر العبادية، لا، الحصر راجع إلى القيد، يعني هناك عدة أوامر. سلام عليك ورحمة الله. الآية لا تحصر الأوامر في الأوامر العبادية، بل هناك أوامر عبادية غيرها، الآية لا تنفي ذلك. نعم، الحص راجع إلى وين؟ راجع إلى أنه الأوامر العبادية إنما هي مخلصين له الدين، إذا أمروا بعبادة الله أمروا بالعبادة مخلصا. فأولا لا نقبل كون اللام غائية، ثانيا لا نقبل رجوع الحصر إلى القيد والمقيد، بل هو راجع إلى القيد فقط. ثالثا المراد من العبادة مو الأوامر العبادية، هذا معنى مصطلح مستحدث، المراد من العبادة عبادة الله، أصل العبودية لله، لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا الله، يعني لا تعبد البقر، لا تعبد ما أدري إنسانا من الناس كنبينا عيسى صلوات الله عليه، لا تعبد الحيوانات، لا تعبد الجمادات كالبقرة والشجر والقمر والشمس والنجوم، أكو بعد. فالمراد من العبادة في قضية الأوامر العبادية لا عبادة الله تبارك وتعالى. المراد من الإخلاص مو أصلا قضية أنه مخلصا قصده، لا، المراد من الإخلاص التوحيد، يعني أعبد الله، لأنه هو أكو عبادة الله كثيرين، عباد الله كثيرين، ولكن كثير من هؤلاء يشركون في عبادة الله غير الله معه تعالى. أعبد الله تبارك وتعالى مخلصا، يعني موحدا، فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت ومن وحده قبل عنكم. هذا عقيدة التوحيد. هو المراد من الدين مو القصد، الدين لا يأتي بمعنى القصد، المراد من الدين مجموع هذه التعاليم، يعني هذه الاعتقادات، كن مخلصا فيها لله، يعني في هذا دينك، في هذا عقيدتك بأنه الله هو الرب، كن مخلصا، لا تشرك معه غيره، هذا هو المراد. فالآية من آيات التوحيد أصلا لا ترتبط ب مباحث فروع الدين. هذا هو الاعتراض الأول، لأنه شوي قلت العبارات مو واضحة، أنا هذا الاعتراض الآن شرحناه نطبقه، ويرد عليه الإشكال الأول. قلنا هذا الاعتراض الأول رد على استفادة المطلبين بعد الإغماض، عن شنو؟ عن عدم دلالة الآية على وجوب الإخلاص بمعنى القربة في كل واجب. الآية لا تدل على أنه يجب عليك الإخلاص ونية القربة في كل واجب، لا دلالة فيها، لأنه قلنا أساسا الآية من آيات التوحيد. هذا الرد لماذا؟ الرد لقضية التعبدية، أصالة التعبدية، وإنما تدل الآية على وجوب عبادة الله، هو قضية العبودية، أنه هذا عقد القلب، أنه أنا أعبد الله تبارك وتعالى. أصلا العبادة هنا قلنا مو العبادات، مو الأعمال العبادية، لا، أصل العقيدة، أصل عقد القلب، قلت بالفارسية فبرستش، هذا هو خالصة عن الشرك، هذا خالصة عن الشرك معنى مخلصين. وبعبارة أخرى وجوب التوحيد كما أوضحنا ذلك في باب النية من الفقه في كتاب الطهارة، الشيخ رحمه الله هناك بيّن دلالة هذه الآية. هذا هو المطلب الأول، اللي شرحنا يعني هذا هو الاعتراض الأول.
هذا أن
هو الاعتراض الثاني.
هذا الاعتراض الثاني ظاهرا رد الحكم الأول، يعني رد أصالة التعبد وكون الأصل في الأوامر التعبدية. شنو الرد الثاني؟ الرد الثاني أنه سلمنا
جوابنا الأصلي هو الجواب الأول، الاعتراض الأول، لأن كل مقدمات استدلالكم لا نسلمها، ذكرنا النقاط في كل نقطة نحن كنا نخالف المستدل. أما الاعتراض الثاني سلمنا أنه العبادة في الآية بمعناه الاصطلاحي، يعني ليعبدون يعني الأوامر العبادية، الأوامر التعبدية، الواجبات التعبدية. وسلمنا أيضا كون الإخلاص مو بمعنى التوحيد، بمعنى إخلاص النية عن الرياء. وسلمنا أيضا كون الدين بمعنى القصد. هاي الأمور سلمناها، ولكن مع كل هذه الأمور لا نسلم أن الحصر في الآية راجع إلى القيد والمقيد، بل الحصر في الآية راجع إلى القيد فقط دون المقيد. بناء على ذلك وما أمروا إلا بالواجبات التعبدية، الحصر مو في الواجبات التعبدية، فالآية لا تدل على أنه ماكو أوامر توصلية. نعم الآية تدل على الحكم الثاني اللي شنو؟ الواجبات التعبدية لم يؤمروا بها إلا مع قصد الإخلاص، هذا نقبل. أما الثمرة الأولى الحكم الأول اللي هو أصالة التعبد، نقول آية لا تدل على ذلك. وما أمروا إلا بالواجبات التعبدية مخلصين، شوفوا هذا إلا هذا الحص لي ودي يرجع مخلصين، أنه الواجبات التعبدية التي أمروا بها كان الأمر بها منحصرا في الإخلاص، هذا هو يعني أمروا بها مخلصا فقط بغير قصد الإخلاص، هاي الواجبات ما كانت تقبل منهم. هذا هو الجواب الثاني، الاعتراض الثاني. فاتضح إن شاء الله هذا الجواب، ها، أن الآية إنما تدل على اعتبار الإخلاص. في قلت العبارات مو هلقت سلسة واضحة، شوية أكو بها اختصار. على اعتبار الإخلاص في واجباتهم العبادية التعبدية، لا على وجوب الإخلاص وقصد القرب عليهم في كل واجب. أما الآية هذا هنا الإخلاص وقصد القربة، أما الآية لا تدل بأنه هؤلاء لم يؤمروا بأوامر توصلية وكل الأوامر اللي توجهت إليهم كانت تعبدية، لا، لأنه وين؟ شوفوا إحنا ذكرنا لأنه إحنا من قبل الناس غرض الحصر الأمرين القيد والمقيد، بل الحصر راجع إلى خصوص قيد. فمو معنى الآية أنه لم يؤمروا إلا بأوامر عبادية، لا، بل معنى الآية إذا أمروا بأوامر عبادية فلم يؤمروا بهاي الأوامر إلا مخلصا. هذا الجواب الثاني، الاعتراض الثاني. الاعتراض الثالث وفرق، هذا ظاهرا رد على المطلبين، يعني رد على الحكمين. وشوية مدقيق هذا الإشكال، شنو هذا الإشكال؟ سلمنا كل ما ذكرتم. نقبل أنه العبادة بمعناها الاصطلاحي، يعني اللي يعبدون يعني الأوامر التعبدية، ومخلصين بمعنى إخلاص النية، والدين بمعنى القصد. وقبلنا أن الحصر، شوفوا هذا فرق الجواب الثاني عن الثالث من الفوارق، وقبلنا أن الحصر يرجع إلى الأمرين، يعني لم يأمروا بغير الأوامر، بغير هاي الأوامر، يعني إنما أمروا وإنما مخلصا، إنما راجع إلى المطلبين. ولام هم لام الغاية، ولكن مع كل ذلك لا يثبت مطلوبكم. هذا بعد كلش صعب. شلون؟ شوفوا، يعني احنا نقبل بأن الآية تقول وما أمروا إلا حصرا، الأوامر كانت كذا، إلا هم وما أمروا بشيء إلا لغاية العبادة لله. مع كل ذلك الآية تقول مطلبا آخر. شنو المطلب اللي الآية تقوله؟ الآية تقول بأنه كل الأوامر التي صدرت من الشارع إلى أهل الكتاب، كل هاي الأوامر صدرت حتى تمكن أهل الكتاب من العبادة. كل هذه الأوامر اللي صدرت، شنو الغاية من هاي الأوامر؟ الغاية منها تمكين أهل الكتاب، أن يمكنهم الله من ماذا؟ من عبادته. وهذا المعنى يجتمع مع الأوامر التوصلية أيضا. شوفوا، أنا أريد أن أعبد الله، عبادة الله لا تكون إلا بإطاعته قربتان إلي، بقصد القربة والإخلاص، هاي هي الإطاعة. إش وقت أنا أكون مطيعا لله؟ إش وقت أتقرب إلى الله؟ إذا كانت هناك أوامر من الله أنا أمتثل هذه الأوامر، المطلب دقيق، أنا أمتثل هذه الأوامر قربة ومخلصا، تقربا إلى الله ومخلصا لله، عند ذلك أنا أتقرب إلى الله تبارك وتعالى. أما إذا لا تكون هناك أوامر من الله، فأنا شنو أتقرب إلى الله؟ فالله تبارك وتعالى يقول نحن أمرنا أهل الكتاب ووجهنا لهم أوامر. لماذا؟ شنو كانت الغاية وراء هاي الأوامر؟ حتى هؤلاء يعبدوا الله. خب سؤال، بالأوامر التوصلية ما أقدر أعبد الله؟ أقدر أعبد الله. ليش؟ لأنه صحيح قصد القربة، نية الإخلاص مو شرط في صحة الأوامر التوصلية، ولكن أكو مانع منه؟ مو شرط لقبوله، ولكن شرط لكماله. لذا إذا واحد الآن يأتي ويفعل كل أموره، حتى أصلا غير الواجبات التوصلية، يفعله بنية القربة إلى الله، بنية أنه يتمكن من اتيان القوة على خدمتك جوارحي. فأنا أجي كل الواجبات التوصلية أفعلها لماذا؟ قربة إلى الله. خو هاي واجبات التوصلية عندما يؤتى بها بقصد القربة والإخلاص تكون عبادات، لو ما تكون عبادات تصير كلها عبادة، تصير كلها مقربات إلى الله. فالآية تقول بأنه العلة الغائية وراء كل الأوامر شنو هي؟ وراء كل الأوامر القربة إلى الله وعبادة الله. خو هاي الغاية تتحقق حتى مع الواجبات التوصلية، ومو خاص بالواجبات التعبدية. نطبق، وفرق بين وجوب كل شيء عليهم، كل شيء أعم من التعبديات والتوصليات، لغاية الإخلاص والقربة.
شنو الغاية حتى نمكن لغاية الأفضل لغاية التمكين من الإخلاص والقربة. قلت عبارات مختصرة موجزة. غاية الله تبارك وتعالى من هاي الأوامر أعم من من التعبدية والتوصلية أن يمكن العباد، يعني العبد يتمكن من ذلك، يتمكن من الإخلاص، يتمكن من القرب إلى الله تبارك وتعالى. بين هذا اللي هو المطلوب عند الشيخ وبين وجوب قصد الإخلاص والقربة عليهم في كل واجب على نحو الشرطية كما هو مطلوب الشهيد الثاني، كما هو مطلوب المستدلين بهاي الآية على هذا المطلب. بلي
شلون؟
اي
إيه يمكن هذا،
أو مثلا نقول بأنه الواجبات لا ليعبدوا، لأنه الواجب التوصلي إذا جاء به بنية القربة يكون تعبديا بالعرب، ربما هكذا شوية هو المطلب. قلت يعني شوية إجازة مخير. بعدنا في الجواب الثالث، وظاهر الآية هو الأول، ظاهر الآية مو المعنى الثاني اللي هو مطلوب الشهيد الثاني رحمه الله، بل ظاهر الآية هو الأول، أنه الغرض والغاية وراء هاي الواجبات. في الواقع هاي الآية تشير إلى ماذا؟ إلى قاعدة اللطف، لأن العاقل، شوفوا عندنا قاعدة بعد، خلوا هذا نبينه، عندنا قاعدة الواجبات السمعية، يعني الواجبات الشرعية لأنه سمعية بعد، ألطاف ألطاف يعني شنو؟ يعني مقربات، هذا خلوه في ذهنكم، لطف يعني مقرب، ألطاف يعني مقربات إلى الواجبات العقلية. شنو هو الواجب العقلي؟ الواجب العقلي أشكر المنعم، العقل بدون الشرع يفهم يدرك أنه الله تبارك هناك منعم، أنا أسمع الله تبارك وتعالى أو شيء آخر ما يخالف، ما علينا بالاسم، اللي يدركه العقل، هو العقل يدرك أنه هناك منعم، وهذا المنعم لابد من شكره. خو شلون أشكره؟ لازم يعطيني أوامر، لأنه شوفوا هاي قضية قصد القربة في مرة في بحث الرسائل أنا مفصلا شرحته، أنه يعني شنو أنا أتقرب، يعني شنو أتقرب بهذا الفعل قربه إلى الله، يعني ماذا؟ يعني لأنه الله يريد هذا الشيء فيمكن أن أتقرب به إليه، إذا ما يريد خوش أنا أتقرب بذلك الفعل إليه، لأنه يريده أنا أتمكن من أن أتقرب إليه بذلك الفعل. الله مو بشر مثلا أودي له وردة باقة زهور باقة ورود بعنوان حتى أتقرب له أو أشتري له هذه هدية، مو الشكل. كيف نتقرب إلى الله؟ لازم تكون هناك أوامر. فالله تبارك وتعالى يريد أن يمكننا من ذلك الواجب العقلي، شوفوا هذا ألطاف، يريد أن يمكننا من شكر المنعم اللي هو واجب عقلي. يقول هاي الآية تقول هذا الكلام، هاي الآية تقول بأنه حتى أمكنكم من العبادة من شكر المنعم اللي هو واجب عقلا أرسلت لكم أوامر، خاطبتكم بأوامر، بعض هاي الأوامر لابد فيها من قصد القربة والإخلاص فرضا، اللي هي الأوامر التعبدية، أما البعض الآخر لا، أوامر توصلية، ولكن الآية دي تتحدث عن التمكين، هذا التمكين في الأوامر التوصلية أيضا موجود، لأنه الأمر التوصلي يمكن أن تأتي به بقصد القربة والإخلاص فتتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، فتكون عابدا لله تبارك وتعالى، فتكون شاكرا لله تبارك وتعالى، اللي هاي كلها واجبات عقلية. وظاهر الآية هو المعنى الأول، اللي قضية القربة والإخلاص على غائية لت
توجيه الأوامر لإصدار الأوامر، ومقتضى المعنى الأول أن تشريع الواجبات أعم من التعبدية والتوصلية لأجل تمكن المكلف، أن يتمكن المكلف من عبادة الله والتقرب إليه لأجل تحقق العبادة على وجه الإخلاص، بعبارة الأوضاع هذا اللي ذكرناه، لأجل تمكن المكلف من عبادة الله والتقرب إليه. لأنه بدون وجود الأوامر، ألا أنا أسألكم ماكو أوامر، من ندري الأوامر؟ أنا وأنتو في وسط الغابة دنعيش، ما ندري بالإسلام وبالشرائع، نعرف أنه أكو الله، خم نقول يلا هذا الله هو ينعم علينا، تعال نتقرب إليه. صدق ما ندري شو نسوي، شلون نتقرب إليه، ماذا نفعل له، إلا أن تكون هناك أوامر صادرة من الله تبارك وتعالى، أنا أتقرب إليه بامتثال تلك الأوامر. ومرجع ذلك، يعني ومرجع ذلك، يعني كون الغاية التمكن من العبادة، إلى كونها لطفا. توضيح ذلك، ومرجع كون الغاية من الأوامر التمكن من العبادة إلى ماذا؟ إلى كون الواجبات السمعية ألطافا، أي مقربات إلى الواجبات العقلية، فإن شكر المنعم واجب وهو يحصل بطاعته، وهي متوقفة على أن يطلب المولى من العبد شيئا، فالعبد عند ذلك يتمكن من العبادة بأن يأتي بمطلوب المولى بقصد القربة والإخلاص. فبواسطة هاي الأوامر أنا تمكنت من امتثال الواجب العقلي، ولا ينافي ذلك كون الغاية التمكن من التعبد، كون بعضها بل كلها توصليا، لأنه هذا المقصود، هاي الغاية تتحقق مع الواجبات التوصلية أيضا، لا يعتبر في سقوطه قصد القربة، ولكن قصد القربة يأتي فيه لأجل كماله، لأجل كونه عبادة يتقرب إلى الله، يتقرب به إلى الله. ومقتضى الثاني، المعنى الثاني اللي كان مطلوب، الشهيد الثاني اللي شنو كان؟ أنه كل الواجبات يشترط فيها قصد الإخلاص والقربة، كون الإخلاص والقربة واجبا شرطيا في كل واجب، وهو المطلوب لتمهيد القواعد، ولكن الآية حسب استظهارنا لا تدل على هذا المعنى الثاني. هذا هو الاعتراض الرابع. أما الاعتراض، هذا هو الاعتراض الثالث. أما الاعتراض الرابع، نقول كل ما ذكرنا سلمنا دلالة الآية على المطلبين، على الحكمين، الآية تدل على أصالة التعبدية، والآية تدل على اشتراط قصد الإخلاص في الواجبات التعبدية زائدا على قصد القربة. نقول أنتو كان مبتغاكم أن تثبتوا هذين الحكمين وتستفيدوا هذين الحكمين من الآية، حتى تقولوا هاي من ثمار استصحاب الشرائع السابقة. نقول لو ثبت دلالة الآية على هذين الحكمين، هذان الحكمان ثبوتهما في شريعتنا ما يحتاج إلى الاستصحاب، فهي ثمرة أصلا طارت حتى مع ثبوت هذين الحكمين. لماذا؟ لأنه نفس الآية في آخرها ماذا تقول؟ ذلك دين القيمة، يعني هذا اللي ذكرناه هو الدين القيمة، دين القيمة على الدين الثابت اللي لا ينسى، فاستصحاب ما يحتاج. هي الآية تقول أنه ما ذكرناه في هذه الآية متقدما دين ثابت، يعني مو خاص بشريعة موسى وعيسى عليهما السلام، فمن احتاج إلى الاستصحاب لإثباتهما. ولكن فيها أولا هذا
هذا الاعتراض ربما متوقف على أن يكون المشار لذلك هذا المطلب المتقدم. وتدرون قرآن كثيرا ما يعني يحكي عن شيء في مرة يغير ذلك، ربما يعدين النبي محمد صلى الله عليه وآله دين القيمة. هذا أولا. ثانيا متوقف هذا الإشكال على كون القيمة بمعنى ثابت لا بمعنى العدل المستقيم، وظاهرا اللي راجعنا إلى اللغة شفنا القيمة على المستقيم العال مو الثابت اللي لا ينسخ. تضح الإشكالان على هذا الاعتراض الرابع. هذا كله مع أنه يكفي في ثبوت الحكمين في شرعنا قوله تعالى في آخر هذه الآية وذلك دين القيمة. قلت شيخ شنو هنا شلون يذكر هذا الإشكال؟ بناء على رجوع ذلك إلى المطلب المتقدم، يعني هذان الحكمان المستفادان من الآية بناء على استفادتهما دين القيمة. هذا البناء الأول. البناء الثاني بناء على تفسير القيمة بالثابتة التي لا تنسخ، وعندئذ لا حاجة إلى استصحاب الشريعة السابقة، بل الآية القرآنية تثبت ذلك الحكم الذي ثبت في تلك الشريعة في شريعتنا أيضا. هاي هي الثمرة الأولى. الثمرة الثانية في هذه الآية المباركة في قضية يوسف وأخوته عليه السلام، بعد أن يوسف عرف نفسه على بنيامين أراد أن يبقي بنيامين عنده، ماذا صنع؟ جعل صاع الملك في حمل في غراض بنيامين بعد، هكذا كان. فمنادي يوسف أذن، هنا أذن معنى نادى، ولمن جاء به حمل بعير. تدرون اللطيف أنه الأذان في القرآن جاي في قضية السرقة، هاي القضية، وأكو في قضية الحاج، وأذن في الناس بالحاج. يقولون واحد بشكل معلوم يعني إنسان مو ملتزم، إجا لأحد المعبرين وقال له بأنه أنا شفت دي أذن، سريعا أمر باعتقاله. قال اعتقلون ليش؟ قال هذا سارق، لأنه شكله خبيه، هذا ما يروح للحاج، هذا أذن من باب أنه سارق شيء، وبعدين تبين أنه صدق سرق. الآن ولمن جاء به حمل بعير، خب الحكم الذي يستفاد من هاي الآية، هاي جعالة كانت، خو حمل بعير هذا هو الجعل، هذا الجعل مجهول مقدارا وجنسا، فيثبت من هذه الآية أن الجعل في الشريعة في الشرائع السابقة في شريعة يوسف، اللي أنا شريعة يوسف من شريعة إبراهيم بعد، كان في شريعة يوسف لم يكن مشترطا بالمعلومية. فإذا الآن شككنا بأنه هل يشترط في الجعل أن يكون معلوما؟ إذا لم نصل إلى نتيجة نستصحب إذا ما كان هناك أدلة اجتهادية. هذا واحد. أنا أطلب الآخر وأنا به زعيم، زعيم يعني أنا به ضامن. هذا أكو بحث، تدرون الضمان فيما ثبت صحيح، يعني الآن ذمة زيد مشتغلة بمال لعمر، أنا أضمن ما في ذمتي، واضح. أما الضمان ما لم يثبت، يعني أقول بأنه أيها الناس إذا زيد اقترض وذمته اشتغلت أنا أضمن، ضمن يضمنه، أنا أضمن، صحيح هذا؟ ضمان ما لم يجب. الآية تقول وأنا به زعيم قبل أن تشتغل ذمة الجاعل، لأنه بعد واحد ما وجد الصاع. فالآية تدل على مطلب، المطلب الأول جهالة الجعل في تلك الشريعة، أنه ما كان ميقال في الجعالة، الجعل يكون مجهول. المطلب الثاني ضمان ما لم يجب، صحة ضمان ما لم يجب، تضح. أما الجواب أنه أولا ربما حمل البعير كان معلوما عندهم ومو بعيدها، سيما شوفوا الناس كانوا يروحون يم يوسف يأخذون شنو، لأنه كان في أيام القحط يأخذون فد متاع، فد شي يأخذون بعد، فد حنطش. فحمل البعير أولا وزنه كان واضح، جنسه كان واضح، لأنه حمل البعير، لأنه كل واحد جاي يأخذ حمل البعير، فد حمل البعير أنا حنطة ما أدري شعير أي شيء، يعني من نفسه ذاك اللي يدوم طوه فتحمل زائدة من الطيك. هذا أولا. ثانيا ربما هذا جعالة ما كان يعني عقد الجعالة اللي هو إنشاء ربما مجرد وعد، وفي الوعد أنا الآن أعدكم بشيء ما تشوف، أقول إذا باشر أنت مثلا سويت لي فلان شو أنا أعطيك فد شيء أعطيك في الجائزة، كما أنه الوالدان كثيرا ما يعدون أطفالهم، وهذا الوعد ووعد ما يخال وعد لأنه إخبار مو قضية إنشاء عقد الجعالة، فربما هذا كان مجرد وعد. ثالثا هذا عمل مؤذن يوسف، عمل منادي يوسف، مو عمل يوسف حتى يكون عمله حجة. تضح شنو صار؟ فعمله هذا الشخص لا يدل على صحة ذلك شرعا، ومو معلوم أنه كان بتقرير يوسف عند قدام يوسف سوى، مو معلوم شراط التقرير كانت كاملة. ومن هذا يثبت أنه عدم ثبوت الشرعية الضمان المذكور بالنسبة، هذا بالنسبة للجعالة. بالنسبة إلى الضمان نقول أولا هذا فعل مؤذن، ذلك المؤذن ذلك المنادي فعل مو حجة. أكو في مطلب آخر هم في رد آخر يعني في مضاعف آخر لهذا الاستدلال، أنه أصلا يوسف هم كان يعني في تقرير يوسف هم كان، شوفوا هنا اللي يوسف كان يحتاجه مو جعالة وضمان حقيقي، بل كان بحاجة إلى فت مسرحية فت شي صوري حتى يقنع إخوته، لأنه كان يريد يسوي فت يعني فت شي مثل مسرحية حتى الإخوة يقتنعون بأنه صدق بنيامين سرق صاع الملك، ففت شي صوري أنا هاي الصورة هاي المسرحية يسويها بعقد فاسد، أكو بي إشكال؟ لا. أكو احتمال آخر أنه بالنسبة إلى قضية الضمان، أنه هذا الزعيم صحيح بمعنى الضمان بس مو بمعنى الضمان المصطلح، هذا الضمان المصطلح يعني أنا ألتزم عن الغير، هنا يجي البحث بأنه هل يصح أن ألتزم عن الغير ما لم تشتغل ذمته به بعده قبل اشتغال ذمته، أما الضمان بمعنى اللغة يعني أنا ألتزم. ربما المنادي شنو دي يقول، يقول يا بأصلا هذا أنا دا أجعل الجعل وأنا ما ألتزم به، أنا به ضامن يعني أنا ألتزم بإعطائكم، يعني أنا ألتزم بما أخذته في ذمتي، مو ضمان يعني مو أنه شيء كان في ذمة شخص آخر مثلا في ذمة الملك، لا أصلا ربما المنادي هو الذي جعل الجعل يعني جعل الجعل من ذمته والتزم على ذمته، أصلا هذا يصير في الضمان، ضمان بمعنى اللغة وبمعناه اللغوي بعد أصلا لا بمعنى الاصطلاحي حتى يستدل به على ذلك. نعم. ومنها قوله تعالى حكاية عن مؤذن يوسف عليه السلام ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، فدل على جواز الجهالة في مال الجعالة جنسا وقدرا، وعلى جواز الضمان ما لم يجب لعدم استحقاق مال الجعالة قبل العمل، وفيها أن حمل البعير لعله كان معلوم المقدار عندهم أولا، وثانيا مع احتمال كونه مجرد وعد لا جعالة، وثالثا مع أنه لا يثبت الشرع بمجرد فعل المؤذن لأنه غير حجة، لأن المؤذن خب مو حجة فعل مو حجة، ولم يثبت إذن يوسف على نبينا وآله وعليه السلام في ذلك الجعل ولا تقريره، مو معلوم ربما هو من نفسه. ومنه من هذا الجواب الثالث يظهر عدم ثبوت شرعية الضمان المذكور، إضافة خصوصا مع كون كل من الجعالة والضمان إذا هم كان بإذن يوسف وتقريره صوريا قصد بهما تلبيس الأمر على إخوة يوسف، ولا بأس بذكر معاملة فاسدة يحصل به هذا الغرض، ما بيشكال لا شرعا ولا عرفا، مع احتمال إرادة أن الحملة في ماله، شوفوا الضمان الشعري قال هذا رد الضمان، رد قضية الضمان، أنه هذا الضمان شو وقت هذا يكون مرتبط بمسألة الضمان، إذا الجعل كان في مال شخص آخر غير المؤذن والمؤذن يضمن ذلك، أكو احتمال بأنه المال كان في ذمة نفس المؤذن، مع احتمال إرادته أن الحمل في ماله، يعني أصلا المؤذن هو الذي جعل هذا الجعل من ماله، وأنه الملتزم به. فهذا أصلا مو ضمان اصطلاحي، ضمان لغوي، لأنه الضمان اللغوي يعني الالتزام، الضمان الاصطلاحي يعني الالتزام عن الغير. فإن الزعيم هو الكفيل والضامن، وهما لغة مطلق الالتزام، ولم يثبت كونهما كون الكفالة والضمان في ذلك الزمان حقيقة في الالتزام عن الغير. حتى نقول لا، هذا زعيم معناه ضامن، خم معناه الاصطلاحي شنو هو؟ الضمان العقدي، الضمان الاصطلاحي. نقول لا، هذا في زمانه مو معلوم ذاك الوقت الشكل كان. فتكون الفقرة الثانية وأنا به زعيم تأكيدا لظاهر الأولى. شلون؟ لأنه هو قال ولمن جاء به حمل بعير من عندي وأنا به زعيم، دي أكد، دي يقول لتتصور أنه أنا وعدي هالشكل، لا أنا من جيبي أعطيكم حمل بعير وأنا ألتزم له، صار تأكيد بعد، مو أنه فتشوف مرة أنا أقول. زيد قال من جاء به، مثلا ملك قال، الملك قال من جاء به فله حمل بعير، أنا أقول أنا أضمن، هذا مطلبان، لأنه فتشي وعد أو جعل الأمير فد واحد شيء آخر ضماني لذلك. أما إذا الجعل كان مني والضمان مني فهذا مطلب واحد وأتأكيد، ولا لأنه هذا الضمان نفس تأكيد الجعل اللي أنا التزمته. ودفعا، يعني هاي الفقرة الثانية تكون دفعا لتوهم كونه من الملك فيصعب تحصيله. يعني واحد ليه تصور أنا دي أقول ولمن جاء بحمل بعيرا على ذمة الملك، حتى يقول أنا الآن أجيبه شلون أحصل الملك أو أروح أطالبه بحمل البعير بالجوع بالجائزة. فهذا يريد يأكد أنه لا، أنا اللي دي أنطي مو من الملك، خو أنا إذا دي أنطي تقدرون تجون تطالبوني بذلك. الثمرة الثالثة ومنها قوله تعالى حكاية عن أحوال يحيى عليه السلام وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. هنا هو أجوبة بالنسبة لهاي الآيات وهاي التمسكات والاستدلالات، ولكن نحن نشير إلى بعضها كما أشار الشيخ. استفيد من هذه الآية رجحان عدم الزواج، لأنه الله تبارك وتعالى ديمدح يحيى على كوني حصورا، حصورا يعني حصر نفسه عن الزواج، فإن ظاهره يدل على مدح يحيى بكوني حصورا، يعني شنو؟ يعني ممتنعا عن مباشرة النسوان، الآن سواء بملك اليمين أو بالزواج والعقد. فيمكن أن يرجح في شريعتنا التعفف على التزويج، ربما عن التزويج، أنا ما أدري على يصح هذا التعديب على أم لا، ما أدري. هذا أخو كلش عجيب، يعني أصلا هاي قضية خاصة، بناء على أن المراد من الحصور أنه من تعفف عن الزواج وعن مباشرة النسوان، قضية خاصة مع وجود هالقدر روايات. هذا شوفوا استصحاب عندما شنو، استصحاب عندما شاك، ووجود عشرات بل ربما مئات الأدلة الاجتهادية المشوقة إلى الزواج في شريعتنا. ومن رغب عن سنتي فليس مني، شلون أصلا هذا يكون يذكر من الثمار؟ عجيب. وفيها أن الآية، الشيخ الجواب اللي يجيبه شنو هو؟ سلام عليك ورحمة الله. الشيخ يقول بأنه الآية تدل على هنا التعبير على حسنه هذه الصفة لدى يحيى، وهذا عمله كان عمل جيد، أما أنه هو أرجح من غيره لا تدل على ذلك. شوفوا الآن نحن نأتي ونمدح فلان واحد من العلماء، نقول هذا كل وقت كان يقضيها في الصلاة والصيام وقراءة القرآن، لا هذا صفة جيدة، ولكن هذا يدل على أنه هذا العالم عمله كان أفضل من الشيخ مرتضى الأنصار الدسفولي اللي كل عمره كان يصرفها في المطالعة، اللي بالنسبة له ذاك العالم كلش أقل من وقته كان يصرفها في العبادة، في العبادة بالمعنى الخاص، يعني العبادة الصلاة والصوم والقراءة القرآن، ما يدل على ذلك. أنا عندما أمدح عمل لا يدل على أنه هذا أفضل من غيره. واللي إحنا نريده بأنه هل الحاصر عن الزواج أفضل في شريعتنا من مباشرة النسوان،
هاي الآية لا تدل على الأفضلية والرجحان. نعم هاي قيمة في نفسها، مثل اللي يقول فلان جزاه الله خيرا صرف عمره في شنو، دائما كان مثلا هو كان يدير باله على الفقراء كل عمره كلش جيد جزاه الله خيرا، بس هذا أفضل من اللي مثلا صرف عمره في شيء آخر، مو معلوم لا تدل على ذلك. فإن ظاهره بلي، وفيها أن الآية لا تدل إلا على حسن هذه الصفة لما فيها من المصالح والتخلص عما يترتب على الارتباط بالنسوان، لأنه طبيعي واحد يعيش شوي يبتلي بعد طبيعي، هذا قلة العيال أحد اليسارين ربما في ربما عن نهج البلاغة ربما، ولا دليل فيها على رجحان هذه الصفة على صفة أخرى، أعني المباشرة. شنو الصفة الأخرى؟ أعني المباشرة لبعض المصالح الأخروية، فإن مدح زيد بكونه صائما النهار متهجدا لا يدل على رجحان هاتين الصفتين الصيام والتهجد على الإفطار في النهار وترك التهجد في الليل للاشتغال بما هو أهم منهما كخدمة الناس. واحد لا ينام بالليل بالصبح يقوم يخدم الناس، قضاء حوائج الناس أفضل من كافة الصلاة والصيام. وسامعين بعد الإمام الصادق قطع طوافه، قطع شوطه يعني الشوط من الطواف، طواف المستحب حتى يقضي حاجة الناس. نعم بعد من لحيك خلوه شوي بقى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.